عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: إذا كنت أدرس في الأحساء وبلدي الأصلي الخفجي، فهل تعتبر الأحساء لي دار إقامة والخفجي دار سفر، بحيث أتم في الحساء وأقصر بالخفجي؟ إذا كان الخفجي لك بها تعلق، أهلك والدك ووالدتك وبيتك في بلدك الأصلي، فهو دار الإقامة، هو دار الاستيطان، فهذا لا يسوغ لك أن تترخص فيه. الأحساء لا يخلو إما أن يكون دار سفر أو دار إقامة، فإن كنت تتردد ولا تمكث فيه 4 أيام فأكثر فلك أن تترخص فيه، وإن كنت تقيم فيه 4 أيام فأكثر فلا يجوز لك أن تترخص فيه، فلك دار استيطان الذي هو الخفج، إلا إذا كنت انتقلت منه نقلة تامة وتذهب إليه زيارات أحيانا، فهو ليس بدار إقامة ولا استيطان. على كل حال، قد يكون للشخص أكثر من دار، فالدور على مقسم أهل العلم 3: دار استيطان وهي البلد الأصلي الذي يستقر فيه الإنسان ولو سافر عنه ثم رجع إليه، والبلد الثاني دار الإقامة وليس بلده الأصلي وإنما يقيم فيه إقامة عند أكثر العلم 4 أيام فأكثر، هذا لا يترخص فيه، حكم مستوطن. وأما دار السفر التي لا ينوي فيها الإقامة أكثر من 4 أيام ولو أقام فيها 4 أيام فأكثر، لكن الكلام على الإجمال، إذا كان لا يدري متى يرجع وجلس في هذا البلد ينتظر عملا يفرغ منه فهذا مسافر ولو أقام أشهر، وكذا لو حصل له ما يمنعه بغير طوعه ولا اختياره فإنه يقصر، حينئذ يترخص. ولو علم أنه يقيم أكثر من 4 أيام، لو قطع إشارة سجن شهر هذا مسافر ليس بمقيم، لأنه لا ينوي الإقامة، متى ما أخرج عنه يسافر، هذا مثال. ولو مريض دخل مستشفى فهو مسافر، لأن إقامته ليست بطوعه واختياره. على كل حال، الدور كما قال أهل العلم 3، وعلى مسافر هذا أخونا صاحب السؤال، إن كان بلده الأصلي تركه تركا لا رجعة فيه وليس له به تعلق، فإنه كغيره من البلدان التي يسافر إليها. مالو عبد الرحمن،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العقول، باب ذكر العقول. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حي عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول أن في النفس 100 من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعا. أن في النفس 100 من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعا، 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموبحة 5.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كعادته في الكتب بالبسملة، شأن الأئمة كالبخاري وغيره، إلا أن البخاري أحيانا يقدم البسملة على الكتاب وأحيانا يؤخرها عن الكتاب، فيقول كتاب العقول بسم الله الرحمن الرحيم، فوجه هذا عند بعض أهل العلم أن تقديمها هو الأصل، إذا دفعت ديته، فالعقل هو الدية، العقل هو الدية، والقتيل والمقتول الذي بسببه تجب الدية لا يخلو إما أن يكون قد قتل عن عمد لقصد بقاتل، وهذا شأنه عظيم في الشرع، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نسأل الله العافية، وفيه القود القصاص، إلا إذا عفى أهل القتيل وتنازلوا عن القتل على خلاف بين أهل العلم هل يعدلون إلى الدية أو إذا سلم القتيل القاتل نفسه وقال ما عندي ما أدفع خذوا واقتصوا، فيتنازلوا، وحال هذه هل تجب الدية على القاتل أو لا تجب مسألة خلافية بين أهل العلم، لأن الواجب القصاص، ومنهم من يقول أقل أحواله أن يكون كالخطأ وشبه العمد، فإذا عفي عن القتيل من القصاص فإنه لا بد من الدية إذا طلبها أهلها، وإذا تنازلوا عنها فالأمر لا يعجبهم. وأما إذا كان القتل عن عمد لكنه بغير قاتل، يعني ما قصد القتل لكن قصد الأذى، فضرب أو جرح بغير قاتل ثم مات، هذا يسميه أهل العلم شبه عمد. والنوع الثالث هو قتل الخطأ، وهذا والذي يحصل كثيرا، لا يقصد القتل ثم يحصل من غير قصد، هذا خطأ. فأنواع القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد والخطأ. فالعمد فيه القصاص، النفس بالنفس أو العدول إلى الدية إذا عفى أهله، وأيضا فيه بالنسبة للكفارة خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه أعظم من أن يكفر فلا تجب الكفارة، كاليمين الغموس أعظم من أن تكفر فلا يجب فيها كفارة، ومنهم من يقول هو قتل على كل حال، وإذا عوقب القاتل خطأ من غير قصد بالكفارة إضافة إلى الدية فلا أن يعاقب القاتل عن عمد من باب أولى. والنظر فيها لأهل العلم معروف، قتل شبه العمد تجب فيه الدية والكفارة عند أهل العلم، وكذلك قتل الخطأ. وفي النساء آيتين، فالأولاهما في قتل الخطأ، أولاهما في قتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والآية في قتل الخطأ وفيها التنصيص على الدية والكفارة، تحرير رقبة المؤمنة من لم يجد في صيام شهرين متتابعين. هذا بالنسبة لقتل المسلم، مما لا خلاف فيه أنه تجب فيه الدية والكفارة. وأما قتل الكافر المعصوم الذي لا يجوز قتله، فخلاف بين أهل العلم في دخوله في هذه الآية معروف، لأن الأقسام التي ذكرت في الآية قتل المؤمن خطأ فيه الدية والكفارة بلا إشكال. إن كان من قوم من بينك ومن بينهم ميثاق فأيضا دية فيه إيش؟ نعم، وفيه كفارة. وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فإيش؟ فتحرير رقبة، فيه الكفارة فقط، فيه الكفارة فقط ولا دية. دية تهدر ولا ما تهدر؟ الآن الأقسام الثلاثة، الأول مؤمن بلا شك، مؤمن مقتول خطأ فيه الدية والكفارة. الثاني هل هو مؤمن ولا كافر؟ مؤمن، أهله كفار، بيننا وبينهم ميثاق، فهذا فيه نعم فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. القسم الثالث مؤمن من قوم عدو لنا كفار، هذا فيه الكفارة، فيه الكفارة. من أهل العلم من يرى أن القسمين، القسم الأول في المؤمن إذا قتل فيه الدية والكفارة، القسم الثاني والثالث في قتل الخطأ في الكافر معصوم الدم الذي لا يجوز قتله غير الحربي، هذا فيه كفارة. على كل حال فإن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم عدو لنا فلا دية له. لكن الظاهر من الآية أنها في قتل المؤمن بأقسامه الثلاثة أو تتناول المؤمن والكافر بنوعيهم. هو في أصل الآية في رأس الآية نص تعلم كان لمؤمن يقتل مؤمنا الخطأ، فهل الأقسام الثلاثة الموجودة للمؤمن أو القسم الأول للمؤمن والثاني والثالث الكافر معصوم الدم؟ الآن عندنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذا ما في إشكال ولا خلاف. الإشكال في القسم الثاني وهو إيش؟ إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن أيضا هذا ما فيه نعم إشكال، في أنه مؤمن لكن قومه كفار، فهذا فيه الكفار، هذا فيه الكفار. القسم الثالث وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هل هذا مؤمن ولا كافر؟ هذا مؤمن لك التنصيص على الدية والكفارة، الكفارة كان من قوم بينكم بينهم ميثاق، هذا ما في تنصيص على أنه مؤمن، فهذا يختلف فيه أهل العلم هل فيه كفارة أو لا كفارة له. والظاهر من السنة الآية التي تليها في قتل العمد، في قتل العمد وليس فيها إلا أنه خالد مخلف في النار صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم بيننا وبينهم ميثاق سلم إلى دية مسلمة إلى أهله، وقال احتمال في الكفارة التي لم ينص عليها في المسألة في القتل الأخير القسم الثالث هي يرثون هي نعم هذا إشكال دية مسلمة إلى أهله. إن كان مقيما بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الأهل هؤلاء مسلمون ولا كفار؟ ظاهر السياق على أنهم كفار، لأنه يعني لو لم يكونوا كفار كانوا في القسم الأول. نعم، كان في القسم الأول، إلا إذا قلنا إنه كافر مثلهم ويرثون هذه الدية عنه. نعم، ما يحتاج أن التنصيص بين بينهم ميثاق إذا كانوا مؤمنين، ما يحتاجوا إلى تنصيص، يرثون على كل حال وتجب الدية على كل حال كالمقسم الأول. لكن الكلام إذا كانوا مخالفين لهم في الدين، فهل نقول أن هذا إرث يرثون هذه الدية كسائر أمواله؟ ومعلوم أن اختلاف الدين مما يمنع الميراث. أو نقول أنه كافر مثلهم كما قال جمع من العلم والعلم الأكثر، يقولون فيه الدية وفيه الكفارة إذا كانوا مقاومين بيننا وبينهم ميثاق. أو نقول أن أخذهم الدية لا على سبيل الإرث، يشتكون لأنفسهم على سبيل الإرث. نعم، معاوضة، بأنه باعتبار أنه لو جنى لكانت عليهم الدية، لأنهم عاقلة والغنم مع الغرم. وعلى كل حال كلام التفسير في الآية كثير جدا، ومنهم من يرى أنها خاصة بالمؤمن إذا قتل خطأ، ومنهم من قال أن القسم الثالث تناول الكافر. يقول سميت الدية عقلا لأن الأصل فيها الإبل وهي تعقل، فإذا سلمت وودي القتيل عقلت عند دار أهله فسميت بهذا تسمية لها بالمصدر. ثم توسع في استعمال هذا اللفظ حتى شمل الديات كلها، إبلا كانت أو دراهم أو دنانير، فإنها تسمى دية، تسمى أيضا عقل. قال رحمه الله: باب ذكر العقول. العقول جمع عقل، والمراد به أيضا الديات، ديات النفوس التي تختلف باختلاف الأجناس بين ذكر وأنثى ومسلم وغير مسلم، وديات أيضا الأعضاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه. أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجده عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم طريقة التحديث هنا، ولن أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم صحابي ولا غير صحابي؟ نعم، غير صحابي. وجده عمرو بن حزم صحابي، هو يحكي القصة، يحكي الكتاب الذي كتب لجده، ولم يلق جده. أن في الكتاب ويحكيها بصيغة أن، فهو مرسل عند أهل العلم، الحديث مرسل، لأنه من رواية تابعي لقصة لم يشهدها، قد يكون وقف على الكتاب، وقف على الكتاب، والكتابة والمكاتبة طريق من طرق التحمل المعروفة عند أهل العلم الثمانية، منها الكتابة والمكاتبة، وهذا منها. كتب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حلمز، فروايته لهذه الكتابة هو ليس بكاتب ولا مكتوب له وليس بطرف في الكتاب، ليس بطرف في الكتاب، إنما يروي هذه الكتابة عن طريق الوجادة، عن طريق الوجادة. إذا قلنا إنه اطلع على الكتاب قلنا وجادة، فهو وجد في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى جده عمرو بن حزم. ولا شك أن مثل هذا يحكم من قطاعه وإن كان فيه شوب اتصال كما يقول أهل العلم، الأصل فيه الانقطاع لأنه لم يلقى المكتوب له. يعني كما نجد بخط عالم نعرف خطه، وجدنا بخط شيخ الإسلام، وجدنا بخط شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو عالم لم ندركه ونحن لا نشك أن هذا خط، هذه مجاهدة، لكن لا يحكم باتصاله، ما هي منقطعة إلا لو وجدنا خط الشيخ، عند وجد الإنسان الواجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه باعتبار أنه لقيه وروى عنه يروي عنه هذا خط الذي لا إشكال فيه. أما أن يروي عن شخص لم يعاصره بمجرد الوجادة هذا يحكم عليها أهل العلم بالانقطاع، لكن قالوا فيها شوب اتصال باعتبار أن الخط لا يشك فيه، وأن الإنسان وقف على هذا الخط كما يوجد في الكتب وفي حواشي الكتب، دائما نقف ويقف غيرنا في المخطوطات على حواشي كتبت بخط عالم من أهل العلم تنسب إليه، النسبة إليه صحيحة بحيث لا يشك في الخط. أما إذا وجد أدنى نسبة للشك فلا، شو لا يرد الوجاد، يقول وجدت بخط فلان. عبد الله بن الإمام أحمد كثيرا ما يقول وجدت بخط أبي، وفي يروي وجدت بخط أبي، وهذا أولى ما يقال، يعني لأنه بيان للواقع بدقة، بيان للواقع بدقة، وجدت بخط أبي، وجدت بخط الشيخ فلان، وجدت بخط شيخ الإسلام، معروف خطه. نعم، فهذه أولى ما يقال لأن فيها بيان الواقع، لكن إذا وجد بخط شيخي الذي لا يشك فيه أو بخط والدي وقل مثل هذا في الوصايا والأوقاف ما أشبه ذلك، إذا كان لا يشك بخطه فأهل العلم يقررون أنه له أن يحلف عليه لأنه غلب الظن، ويجوز الحلف على غلبة الظن. إذا وجد بخط أبيه الذي لا يشك فيه أن له دينا على فلان بن فلان، نعم، فإنه يحلف عليه بناء على جواز الحلف على غلبة الظن، وهذا منه. وإن كان التقليد وارد، تقليد الخطوط وارد، كما أن تقليد الأصوات أيضا موجود، لكن الكلام فيما إذا لم يساوره أدنى شك. وعلى كل حال على أن الخبر مرسل إلا أنه متلقى بالقبول عند أهل العلم، متلقى بالقبول. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول تلقي العلماء للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، أقوى من مجرد كثرة الطرق. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا وجه الانقطاع أنه يحكي قصة لم يحضرها، وإنما وقف عليها مكتوبة. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يكتب ولا ما يكتب؟ نعم كيف؟ لكن الرسول يكتب ولا ما يكتب؟ ولا تخطه بيمينه، معروف أنه لا يكتب، هذا بالنص القطعي، الرسول لا يكتب، وإنما أمر بالكتاب، والفعل ينسب إلى من أمر به كما أنه ينسب إلى من باشره. واختلفوا هل كتب النبي عليه الصلاة والسلام يوم الصلح أو لم يكتب، لأن عليا رفض رضي الله عنه أن يمسح من محمد رسول الله، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام قلم فمحاه وكتب في الصحيح. فهذه كتابة أو أمر كما هنا أمر عند أكثر أهل العلم، إن كان أبو الوليد الباجن يقول أنه كتب بخطه، وكتابة الكلمة والكلمتين لا تخرجه عن كونه أميا، لا تخرجه عن كونه أميا، نعم عليه الصلاة والسلام. ورد على الباجي بل ظل له بعض أهل العلم ورد عليه بقوة وقسوة. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامر بن حزم في العقول، يعني في الديات، أن في النفس يعني في قتل النفس 100 من الإبل، وهذا في قتل الخطأ وشبه العمد، ومثله العمد إذا عدل عن القواد إلى الدية. في النفس كاملة 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا يعني استوعب كله مسح مسحا 100 من الإبل، دية كاملة. فالإنسان كامل فيه الدية كاملة، وفي كل عضو منه غير متعدد، يعني واحد الدية كاملة، وما كان فيه منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وما كان فيه منه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية، وهكذا، وما كان فيه منه عشرة فيه عشر الدية. يتصور أن تكون الجناية على الشخص مع بقاء روحه في جسده أن يحكم له بديات، يعني لو كان القتل كامل إزهاق للنفس دية واحدة، جدع أنفه كاملا وقطع أذنيه وفقأ عينيه وقطع يديه ورجليه وقطع ذكره وأنثييه، كم من دية هذه؟ نعم، وخلع أسنانه، نعم، كم من دية؟ ثمان. لو قال قائل هل في هذا تسوير للقاتل أن يجهز عليه، لأنه بدلا من أدفع ثمان ديات دية واحدة، ها؟ لا يجوز. نعم، عندك الآن الأنف إذا أوعي جدعا كم فيه؟ 100 من الدية كاملة. اليد الواحدة كم فيه؟ نصف الدية، العين الواحدة نصف الدية، وفي كل شيء منه شيئان نصف الدية، وثلاثة ثلث الدية، وهكذا. إذا اجتمعت تجمع الديات، تجمع الديات. وين؟ في كل حاسة من الحواس دية، لكن في العين نصف الدية، في العينين دية. يجتمع ثمان ديات وقد حصل حكم بها، حكم بها ثمان ديات معروفة، شخص معروف اعتدي عليه فضرب فتعطلت منه حواسه وتلف بعض أطراف، الحكم له بديات. ولكن لا يسوغ للإنسان أن يجهز على مثلها، فإن قتله بعد ذلك كله صار قتله عمت، نسأل الله السلامة والعافية، ما دامت الروح في الجسد. فهو إنسان كامل الحقوق، ومثل هذا لو كان في العناية وعايش على الأجهزة وروحه في جسده قتله قتل عمت، وهذا شرع. لابد من التسليم، لابد من التسليم. نعم يوجد في الأنظمة الوضعية أنه مع ذلك ينفق عليه حتى يموت، وهذا يدعوهم إلى الإجهاز عليه، المسألة ما تنتهي، يدعوهم إلى الإجهاز عليه، تخلص من الإنفاق عليه إلى أن يموت. فمثل هذا كل شيء له حكمه في الشرع، وهناك مسائل لا يملك المسلم إلا أن يرضى ويسلم، كما قيل في قطع اليد في السرقة، ربع دينار تقطع بها اليد، ثلاثة دراهم أترجة قيمتها ثلاثة دراهم قطعت بها اليد، كما في عهد عثمان رضي الله عنه، وديتها كم؟ 50 من الإبل أو 500 دينار، ومع ذلك تقطع بهذا المبلغ اليسير، لا نقول التافه، لأن اليد لا تقطع بالشيء التافه كما قالت عائشة، شيء اليسير ثلاثة دراهم، ومع ذلك هذا كله شرع، علينا أن نرضى ونسلم. وإذا تصورنا المعنى وجدناه عين الحكمة، وجدناه عين الحكمة، لأن لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت خانت. أن في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل، مئة ولا مئة؟ ايش عندكم؟
مئة.
الأولى مئة والثانية مئة، ترى عندكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟
الوجه.
وفي المأمومة ثلث أو ثلث
وجه،
وفي الجائفة مثلها، في العين خمسون، خمسين، وفي اليد خمسون، وهكذا في الرجل في كل أصبع يجوز.
استهنى.
يجوز الرفع على معمول إن مرفوعا، العطف على معمول إن بالرفع، شريطة أن تستوفي خبرها، أما إذا لم تستوفي فلا يجوز. يقول أن في النفس والأنف، أن في النفس وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل، لابد أن تستوفي الجملة، أما إذا لم تستوفى تستوفر اثنيها المبتدا والخبر الاسم والخبر فانه لا يجوز. وجائز رفعك معطوفا على معمول ان بعد ان تستكمل ان استكملت الخبر لا باس. ان في النفس مئة من الابل وفي الانف اذا اوعي جدعا مئة من الإبل أو مئة من الإبل. وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة هي الشجة التي تصل إلى تخترق الجلد واللحم والعظم وتأم الدماغ تأم الدماء وتقصده فيها ثلث الدية فيها ثلث الدية. وفي الجائفة ما يصل إلى الجوف تخترق البدن فتصل إلى الجوف وفي الجائفة مثلها. وفي العين 50 نصف الدية لأن في البدن كم عينين. لو إنسان على غير ما أجر الله جل وعلا من العادة فوجد له أكثر من عضو له ثلاث عيون مثلا أو أنفين أو يد ثالثة أو أصابع زائدة هل تؤثر في الحكم أو ما تؤثر؟ ها؟ كيف؟ لا حكم له إنما فيه حكومة يعني ما يأخذ حكم الأصلي ما يأخذ حكم الأصلي. وفي العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل يعني لأن في اليدين 10 أصابع في كل واحد 10 دية. وفي السن 50 كم عدد الأسنان اللي نقسم عليها الدية؟ كم؟ الآن التقدير 5 على أساس أن في الفم 20 على أن في الفم 20 ولعل هذا هو المتوسط لأن الناس متفاوتون في عدد الأسنان. الناس يتفاوتون منهم من يصل إلى 30 ومنهم من ينقص عن ذلك والكل يتفقون على أن فيهم 20 سنا. وفي الموضحة 5 الموضحة هي ما يوضح العظم ما يوضح العظم. نعم صم
صلى الله عليه. باب العمل في الدية. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. قال مالك رحمه الله فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق. وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك رحمه الله والثلاث أحب ما سمعت إلي فيها في ذلك. قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب.
يقول رحمه الله تعالى: باب العمل في الدية. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى، هذا بلاغ وهو موصول. قوم الدية على أهل العراق موصول من طريق في الشرح معكم. زرقاني قطع نفسه انتهى الظاهر. نعم نعم شمال اي شيء ماذا مرتب هذا؟ إيه؟ شو عندك؟ في غير موطئات يمكن اذكر سند الان بينه وبين مالك واحد ولا اثنين بهذا يكون معضل، لكن البلاغ لا بد له من مبلغ، البلاغ لا بد له من مبلغ. فهل ذكر في روايات أخرى من روايات الموطأ؟ على كل حال مقتضاه معمول به عند أهل العلم، يعني تقويم الدية الأصل فيها أنها 100 من الإبل، 100 من الإبل، وتقويم 100 في عهد عمر بـ1000 دينار أو 12,000 من الفضة ما في إشكال، اعتبار أن كل واحدة من الإبل 10 دنانير ماشي. لكن الآن كم تقوم الإبل؟ إذا قلنا المتوسط 2000، 100 بـ100,000 كان التقويم بأقل من ذلك، كان التقويم بأقل من ذلك، كان 16,000 ثم 24,000 ثم 100,000. نعم الآن ضمن 120,000. وعلى كل حال هذا لا إشكال، 1200 من الإبل، واحد من الإبل بـ1200 في وقت التقويم ماشي، وقد احتاج إلى رفعها لأن الأصل في الديات الإبل. لكن لو جئنا إلى 1000 دينار، 1000 دينار الدينار قيمته 300 ريال من الذهب، فالدية على هذا 300,000، فهل نقول أن ما دام 1000 دينار يمكن أن تقوم الدية 300,000 ريال، أو نعود إلى الأصل الذي هو الإبل؟ نعم نعود إلى الأصل، ما نقوم على فرض. على كل حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية على أهل القرى، من يجيبون الإبل؟ ما عندهم، لو كلفوا بجمع هذه الإبل لكلفوا ما يشق عليهم، فجعل على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. 12,000 درهم. التقويم هذا مناسب جدا بين الذهب والفضة، يعني كل 3 دراهم تعادل ربع دينار، إذن الدينار 12 درهم، 1,000 دينار 12,000 درهم، وعلى أهل البيت 12,000 درهم. قال مالك: فأهل الذهب، فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق، وأهل الورق أهل العراق، أهل الذهب أهل الشام، وأهل الفضة أهل العراق. على كل حال كون الدية 100 من الإبل هذا نص، وأما تقويمها وتقديرها بما تقابله وتساويه من العملات المختلفة في البلدان والأوقات والأزمان لمسائل اجتهادية. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4، يعني تنجم كل سنة ثلث الدية أو ربع الدية على السنين. قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. 3 عند مالك أرجح من 4. لأن إلزام الجاني أو عاقلة الجاني بدفعها في وقت واحد يشق عليه، وما جعل عليكم الدين من حرج، ولم يقصد القتل، ما قصد القتل، ولو كان في حق الله جل وعلا لكان اسمه مرفوعا، ومع ذلك هو في حق آدم الإثم مرفوع، لكن إلزامه بالدية والكفارة من باب ربط السبب بالمسبب، فهو حكم وضعي ولا تكليفي؟ وضعي لا تكليفي. ولذا يقول أهل العلم أن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، حكمه حكم قتل الخطأ من البالغ، ولو كان متعمدا، لأن الإثم مرفوع عنه، فهو كالجاني الكبير إذا أخطأ فقتل. قال مالك: المجتمع عليه عندنا، يعني متفق عليه عندهم في بلدهم، أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، لأن عمر لما حددها الدراهم والدنانير صار حكمه ملزما باعتبار أنه واحد من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكأنه يرى أن حكم عمر ملزم، أو لا يقبل من أهل القرى في دية الإبل، ولا من أهل العمود الذين هم أهل البادية، الذين هم أهل البادية، العمود عمود البيت، بيت الشعر والخيمة وما أشبه ذلك، لا يقبل منهم الذهب والورق، وإنما يقبل منهم الإبل. ولا من أهل العمود الذهب والورق، ولا من أهل الذهب الورق، يعني ما يقبل من أهل مصر والشام الفضة، كما أنه لا يقبل من أهل الورق الذهب، لا يقبل من أهل العراق الذهب، باعتبار أن هذا نص ملزم توقيفي أمرنا باقتداء به واتباعه، يعني من قام بالمعادلة هو عمر رضي الله عنه.
سن الله عليه. باب ما جاء في ودية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت 25 بنت نخاض و25 بنت لبون و25 فقة و25 جدعة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أذي بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن يعقله ولا تقب منه فإنه ليس على مجنون قود. قال مالك رحمه الله في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. قال مالك رحمه الله وكذلك الحر والعبد يقتلان الهد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت يعني عفي عن القصاص عفي عن القود وعود إلى الدية إذا قبلت وجناية المجنون يعني وما جاء في جناية المجنون وحكمه كالصبي عمده حكم الخطأ بالنسبة للكبير. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض يعني إذا عدل عن القود والقصاص إلى الدية يعني إذا قبلت الدية فإنها تنوع إذ لو كانت من سن واحدة لشقت لو قال عليه 100 جذع 100 بنت لبون 100 بنت مخاض يشق عليه أن يجتمع عنده واحد وإنما تنوع رفقا به ومن باب التوسط في الأمور إذ لو شرعت كلها من الكبار لأجحفت الجانب ولو اتفق أو صنفت كلها من الصغار لا أضر بأولياء المقتول المجني عليه. ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت 25 بنت لبون 25 بنت لبون خمس وعشرون بنت مخاض اللي تمت لها سنة ودخلت في الثانية و25 بنت لبون كملت الثانية ودخلت في الثالثة وبعدها شقة وجدعة أربع بنت مخاض 25 بنت لبون 25 شقة 25 جدعة 25 فيكون المجموع 100. قوله بنت مخاض بنت لبون شقة جذعة منصوب على ايش؟ على التمييز منصوب على التمييز كلها منصوب على التمييز. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد ان مروان بن الحكم كتب الى معاوية بن ابي سفيان انه اتي بمجنون قتل رجلا مالك بن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كان عامل لمعاوية على المدينة كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجل فكتب إليه معاوية أن يعقله ولا تقد منه يعني لا تقتله بسبب قتله. قد يقول قائل أن العاقل أكمل من المجنون العاقل أكمل من المجنون ما دام مجنون قتل عاقلا فلماذا لا يقاد به وهو اكمل منه وقد جرت العاده ان الادنى يقاد منه دون العكس لو ان حرا قتل عبدا يقاد به أو ما يقاد؟ لا يقاد، لكن العكس يقاد. فلماذا لا يقال بأن المجنون يقاد، الصغير يقاد؟ لأن الكبير أكمل من دون عكس. لو أن عاقلا مكلفا قتل مجنونا يقاد منها ولا يقاد؟ أو قتل صغيرا عمدا يقاد ولا ما يقاد؟ يقاد. لماذا لا نقول أنه عكس؟ النظر في مثل هذا إلى التكليف ورفع القلم، التكليف ورفع القلم، فالمكلف يقاد وغير المكلف رفع عنه القلم. فكتب إليه معاوية أن يعقلهم، يعني خذ دية من أولياء القاتل وتدفع إلى أولياء المقتول ولا تقد منه، يعني لا تقتلوا به. يقول فإنه ليس على مجنون قود، ليس على مجنون قود، اعتبار أن ما فعله مرفوع عنه القلم، لكن إلزامه بالدية إنما هو كما تقدم من باب ربط الأسباب المسببات، وليس من باب الحكم التكليفي، وإنما هو من باب الحكم الوضعي. قال مالك: الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا، كبير وصغير اجتمع على قتل رجل، إن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية، هذا له شريك، فكيف يقاد به ولم يتفرد بقتله؟ لأن الجماعة يقتلون بالواحد، الجماعة يقتلون بالواحد، ويجتمع لو تمالأ أهل صنعاء كما جاء بالخبر على قتله لقتلوا. فالمجموعة يقادون، فإذا اجتمع على قتل مقتول من يستوفى منه القواد ومن لا يستوفى منه، فإن من يستوفى منه يقتل به والثاني يلزم بدية كاملة أو نصف دية. نصف دية لماذا؟ لأن القتل لا يتبع بالنسبة للكبير الذي اشترك في قتله، لا يقال يقتل نصفه، لا لا يتبع، بينما الدية تتبعض فيؤخذ نصفها. وعلى هذا لو اجتمع عشرة، أحد عشر، واحد كبير وعشرة صبيان اجتمعوا على شخص فقتلوه، نعم يقتل الكبير لأنه مكلف، والعشرة الصغار تقسم عليهم الدية. نعم لو عفي عن الكبير ماذا يحصل؟ هل يأخذون أكثر من دية؟ لا يأخذون أكثر من دية، تقسم بينهم. إن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. قال مالك: وكذلك الحر، كذلك الحر والعبد، الحر والعبد يقتلان العبد، الحر والعبد يقتلان العبد، فيقتل العبد لوجود التكافؤ، لأنه يقاد به الحر بالحر والعبد بالعبد، فلوجود التكافؤ يقتل العبد، ولعدم وجود التكافؤ بين الحر والعبد لا يقتل الحر، وحينئذ يكون على الحر نصف قيمته، نصف قيمته، لأنه لم يستقل بقتله وإنما قتله مع شريك. المقصود مختوم الشيء. إيه نصف القيمة، نصف القيمة لا نصف القيمة.
سم الله عليك. باب ما جاء في دية الخطأ في القتل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرقا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنضي منها فمات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا. وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. قال مالك رحمه الله: وليس العمل على هذا. وحدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون ذكر و20 حقة و20 جدع. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع علي عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وإن عندهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ وذلك لحلم.
سلام عليكم.
وإن قتل الصبي
لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. قال مالك رحمه الله: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون دية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به.
يقول رحمه الله تعالى: باب دية الخطأ في القتل. عرفنا أن العمد فيه القود إلا إذا عدل عنه فيكون كشبه العمد فيه الدية المغللة، أما الخطأ ففيه الدية المخففة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك من سليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة، وطأ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات. نزي منها يعني أصيب سراية أو نزيف وما أشبه ذلك، لأن سراية الجناية تابعة له، سراية الجناية تابعة له. لو أن إنسانا قطع يد إنسان فنزف حتى مات ما يقال نصف الدية، لا يقال نصف الدية، إنما يقال الدية كاملة لأنه قتله. فسراية الجناية تابعة له. فنزي منها فمات. فقال عمر للذي ادعي عليهم على الجهنيين: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ جعل الحكم حكم القسامة، جعلها قسامة، فيبدأ بالمدعى عليهم يحلفون 50 يمينا ويستحقون الدية كما هو شأن القسامة. فإن نكلوا، إن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا تعاد الأيمان إلى ولي من المدعى عليه. الآن فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم وهم أولياء القاتل، نعم هم الذين ادعي عليهم أولياء القاتل، أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منا على السعديين، لأن القاتل بني سعد وهو القاتل، فأبوا وتحرجوا، هكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا يجعل الله عرضة ليمينه حتى يتأكد ويغلب على ظنه على القول بجواز الحلف على غلبته. فأبوا وتحرجوا وقال للآخرين وتحلفون أنتم، تعال عليهم الأيمان، فأبوا. فالتورع عن مثل هذا هو الأصل، لا يسارع الإنسان باليمين، لأن الشواهد شواهد الأحوال في وقتنا الحاضر، أحيانا يسارع الإنسان بنفي الأمر مع يمينه. لو جاء الولد إلى أبيه فقال صدمني فلان، طلع عليه مع الشارع وصدمني، خرج الأب مسرعا إلى موقع الحادث وأدى الأيمان المتتابعة أن فلان خرج من الشارع وما حضر، وهذا يصيب ما بيحدث كثيرا هذا، لأنه سمع أول ما سمع من الكلام هذا وصدقه، إضافة إلى أنه بمنزلة ولده والسيارة سيارته، يقسم الأيمان أن هذا خرج عليه من الشارع هذا وصدمه، ويمكن الولد هو اللي طلع عليه. المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من التحري والتثبت فيها، ولا بد من التورع عن ابتذال اليمين. وقال الآخرين أتحلفون أنتم، فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين، بشطر الدية. لماذا حكم بشطر الدية؟ يعني ما حكم بدية أسبة الذي هو محل الجناية وثالث يكفي، لأن الاحتمالين على حد سواء، احتمال أن يكون مات منها فتلزم الدية كاملة، واحتمال أن يكون ما مات منها فلا تلزم الدية، والاحتمالان على حد سواء، وإذا دار الأمر بين الاحتمالين قسم، نعم قسم التبعات على اثنين، ظاهر ولا مو ظاهر، هذا وجه هذا الحكم. لكن مالك قال وليس العمل على هذا، وليس العمل على هذا، فإنه إما أن يكون مات بسببه فيستحق الدية كاملة، أو يكون مات حتف بانتهاء مدته ولم يكن بسببه، وحينئذ لا يستحق إلا دية الأصبع التي وطئها. هذا لو أن طفلا أزعج والديه في النوم فجاءت به الأم فوضعته بينهما، بين الأب وبين الأم، فلما أصبح وجده ميتا ولا يدرى أيهم الذي قتله. المتسبب في هذه الصورة الأم التي نقلته من مكانه إلى أن يكون بينهما، لكن لو كان بأمر الأب قال هاتي بيننا لأن يسكت، الاحتمال قائم أن يكون الأب وأن يكون الأم. لماذا لا يقال أن الأصل براءة الذمة فلا تلزم الكفارة إلا بيقين؟ هذا إذا تصورنا الولد سليم، لكن إذا تصورناه مريض احتمال أن يكون مات من مرضه الذي هو فيه، فهذا لا شك أنه يضعف الإلزام بالكفارة، يضعف الإلزام بالكفارة. ولذا قال مالك رحمه الله: ليس العمل على هذا. نعم، هذا عند عدم وجود الأدلة، هذه قرائن قد يحتاج إليها.